التسهيل في الفقه للبعلي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي.
الدرس الأول.
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبداية أشكر أصحاب الفضيلة والإخوة الكرام الذين يديرون هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين، طاب حيا وميتا غفر الله له وأفسح له في قبره ونور الله له فيه في هذه الدورة المباركة، الذي يزيد عدد جنسيات طلابها على 60 جنسية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن ترتيب المشايخ لهذه الدورة، وحرص واهتمام طلاب العلم في أصقاع البلاد الإسلامية والعربية لحضور مثل هذه الدورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من حملة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذابين عنه، المدافعين لنشره وتعليمه. وكنا قد توقفنا في شرحنا لكتاب التسهيل في الفقه للإمام البعلي في الدورة الماضية إلى كتاب التيمم، وسوف نشرح إن شاء الله باب التيمم وباب الحيض إن يسر هذا اليوم، ثم نتبعه الأبواب الأخرى. فاليوم سوف نشرح كتاب التيمم وباب الحيض، وهو كما قلنا نذكر كلام المؤلف، نذكر صورة المسألة ودليل المؤلف، وإن كان في المسألة خلاف ذكرناه على عجل وبينا الراجح فيه. نقرأ باب التيمم، تفضل الشيخ بندر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وانصر الإسلام وأهله في آمين. مكان يا رب
آمين
العالمين.
آمين.
باب التيمم، شرطه فقد ماء أو إعوازه إلا بثمن مجحف، فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله، أو خوف ضرر باستعماله لمرض أو عطش محترم، ودخول الوقت وطلب فاقده إلا إن خاف.
لا إن خاف.
فإذا ماذا؟
إلا إن خاف على نفسه أو ماله، وتراب طاهر له غبار.
يقول المؤلف: باب التيمم. لما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالطهارة المائية الصغرى من نواقضها والكبرى من الغسل، شرع ببيان الطهارة الترابية، وهي التي يطلق عليها الحنابلة وغيرهم، يطلق عليها الحنابلة وغيرهم الطهارة الحكمية. والتيمم في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله تعالى بمسح الوجه والكفين بشيء من الصعيد. التعبد لله تعالى بمسح الوجه والكفين بشيء من الصعيد على صفة مخصوصة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة، فقد قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا، قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر وغيره: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وجعلت تربتها لنا طهور، وفي حديث آخر: فأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنما فيه مسجدك وطهورك. وقد شرع التيمم في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق، حينما فقد عقد عائشة فذهبت تلتمسه، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الناس معه، فغضب بعض الصحابة فذهبوا إلى أبي بكر فقالوا: أو ما علمت ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس على ماء، وليس معهم ماء. تقول عائشة: فدخل علي أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في حجري، فقال: كيف صنعت برسول الله؟ أقمت رسول الله والناس معه وليس معهم ماء، وليس على ماء. تقول عائشة: فجعل يطعن بأصبعه على خاصرتي، فلم يمنعني من القيام إلا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري، حتى أفاق صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ لأن فقدان عقد عائشة لم يكن ضررا على الناس، بل كان فتحا ونصرا وسماحة لهم حينما شرع الله لهم التيمم. يقول المؤلف: شرطه، يعني أن التيمم إنما يجوز إذا وجد شرطه، وشرط التيمم ذكره المؤلف بقوله: فقد ماء أو إعوازه إلا بثمن مجحف. فإذا فقد الإنسان الماء فلم يجده في بيته ولا في رحله ولا في مكانه، فإنه حينئذ يكون قد فقد الماء، فيكون داخلا في قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء، فحينئذ يشرع له التيمم. والمؤلف أطلق، قال: فقد ماء، إشارة إلى أن التيمم يشرع إذا فقد الماء، سواء كان المرء في حال الحضر أو كان في حال السفر، خلافا لمن جوز في السفر خاصة حينما أخذ بظاهر الآية، عندما قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا عند العلماء أن التيمم في الحضر هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي ذر، وكذلك من حديث أبي هريرة، وفي سنده كلام، لكن الراجح أن إسناده جيد، حديث: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فهذا دلالة على أن التيمم يشرع في الحضر كما يشرع في السفر. وقول المؤلف: أو إعوازه، العوز هو قلة الشيء أو عدم وجوده بالكلية، كما ذكر ذلك علماء اللغة. إعوازه قلة الشيء وندرته أو عدم وجوده بالكلية. والمعنى أنه يجوز للمسلم أن يتيمم إذا فقد الماء أو قل في البلد بحيث لا يستطيع أن يتحصل عليه إلا بثمن أكثر من ثمن المثل، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله إلا بثمن مجحف. فإذا كان الماء قليل جدا بحيث غلى سعره عن الثمن المعتاد، فإنه يجوز للمسلم أن يترك شراء الماء ويتيمم بالصعيد. وقول المؤلف إلا بثمن مجحف على أنه لو كان بثمن ولو غلى عن المعتاد لكنه ليس مجحفا في حقه، فإنه حينئذ يجب عليه ماذا؟ بذله وشراؤه. والمؤلف رحمه الله فرق بين من أعطاه المرء مالا ليشتري مالا ليشتري ماء، وبين من يبذل له المال هبة. فقال فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله. والمعنى أن المرء إذا كان ليس عنده مال فأعطاه شخص ماء ليتوضأ به فيجب عليه أن يقبله، والمنة الحاصلة ببذل الغير له مغتفرة، لأن الناس في العادة يبذل بعضهم إلى بعض في المعروف. أما لو بذل له مالا ليشتري ماء فإن الحنابلة يقولون هذه منة، والإنسان لا يقبل أن يأخذ المال من الغير، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا هو مذهب الجمهور. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون عزيزة نفسه حتى فيما أوجب الله عليه فعله، إذا أحس أن فيه منة فإنه يترفع عنه، وذلك لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وحينئذ فلو بذل إليه ماء فيجب عليه قبوله، أو كان الماء يباع بثمن أغلى من سعر المثل لكنه غير مجحف، فيجب عليه حينئذ أن يبذله وأن يشتريه ويؤجر على ذلك. ذلك أن الوضوء في زمن الإكراه أعظم أجرا من الوضوء في غيره، لما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ومعنى قوله إسباغ الوضوء على المكاره يعني أن الماء ربما يكون حارا فيؤذي أعضاء الوضوء، فإذا كان الإنسان يتوضأ ويسبغ الوضوء مع مشقته فيؤجر على ذلك، فمن المعلوم أن بذل المال مشقة على النفس، ولهذا جعلت من أعظم الجهاد جهاد المال، والله أعلم. ثم قال المؤلف أو خوف ضرر باستعماله لمرض. الضرر إما أن يكون ضرر لكامل البدن، وإما أن يكون ضرر لبعض أعضاء الوضوء. فإذا خاف المرء في استعمال الماء ضررا على بدنه أو ضررا على بعض أعضائه فإنه يجوز له التيمم. أما القسم الأول إذا كان ضررا على بدنه فيجوز له استعمال التيمم عند عامة أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، ومدليل ذلك ما جاء عند أهل السنن أن عمرو بن العاص وكان قائد قومه في غزوة ذات السلاسل، فأصبح وقد احتلم يقول: فأشفقت إن أنا اغتسلت في ليلة باردة أن أهلك. وذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فتيممت. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن عمرو بن العاص صلى بنا وهو جنب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص وهو يضحك، قال: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، كانت ليلة باردة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. فذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ثم تيممت فصليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وضحكه صلى الله عليه وسلم إقرارا على فعله. وأما القسم الثاني وهو خوف الضرر على بعض أعضاء الوضوء، فإن الشافعية والحنابلة يرون أنه يجوز للمسلم أن يتيمم لبعض أعضائه مما لا يستطيع أن يصيبه من الماء، ثم بعد ذلك يتوضأ بالماء فيما يقدر عليه من إصابة الماء لبعض أعضائه، مثل ما لو كان بيده على ذراعه حروق فهو لا يستطيع أن يمسها الماء، أليس كذلك؟ فإن العلماء من الشافعية والحنابلة قالوا: يتيمم أولا لما لم يصبه الماء، ثم بعد ذلك يتوضأ سائر أعضاء وضوءه دون هذا العضو الذي تيمم له. وهذا هو الراجح، أنه يجوز أن يجمع بين التيمم والوضوء في أعضاء الوضوء. وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز الجمع بين البدل والمبدل، فإما أن يتوضأ وما لم يصبه الماء يغتفر عنه ويكون داخل في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وإما أن يتيمم ولا يجمع بين البدل المبدل. والجواب على هذا أن النهي عن الجمع بين البدل والمبدل إنما هو في عضو واحد، وأما أن يتيمم لبعض أعضاء من لا يستطيع أن يصيبه الماء ويتوضأ لما يستطيع أن يصيبه الماء فليس ثمة جمع بين البدل والمبدل، فهو بدل في ما لم يصبه الماء ومبدل فيما أصابه من الماء، فهذا ليس جمعا بين البدل والمبدل. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار ابن تيمية رحمه الله. وقول المؤلف: أو خوف ضرر باستعماله لمرض، هذا المرض إذا كان يضر به أو يبطئ برأه، وأما إذا كان مرضا لا يبطئ البرأ ولا يضيره فإنه حينئذ يجب عليه أن يمسه الماء، مثل الحمى. الحمى استعمال الماء أنفع ولا أضر؟ ها؟ أنفع. فكونه لا يتحمل نقول لا، لأنه علاج، فيجب عليك أن تتوضأ ولا يسوغ لك أن تتيمم. المؤلف يقول: أو عطش محترم، يعني لو خاف إن هو استعمل الماء الذي عنده عطش من هو محترم. وقوله من هو محترم يعني ليخرج بذلك المرتد والكافر، فلو أن عندنا ماء وعندنا مرتد أو كافر محبوس والماء قليل، فإننا نتوضأ ولو قل الماء على ذلك الكافر أو على ذلك المرتد لأنه غير محترم. أما لو كان عندنا بهيمة فإنها محترمة، لأن البهيمة مقدر عملها على ما خلقها الله لها، وأما الكافر فإنه فعل على غير ما خلقه الله له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا شيء، وتعذيبه فيما لم يحصل منه شيء شيء آخر، وإنما صورة المسألة عند العلماء إذا كان شيء قليل فيقدم الأولى فالأولى. الشرط الثاني من شروط استعمال الماء قول المؤلف ودخول الوقت، هذا هو الشرط الثاني لجواز استعمال التيمم، يعني أن المرء لو أنه فاقد الماء فتيمم للظهر وهو ما زال على طهارة ثم دخل وقت العصر، فإن دخول وقت العصر في حق المتيمم فاقد الماء يجعله يبطل تيممه السابق ويلزمه أن يشرع في تيمم مستقبل. وهذا هو مذهب الحنابلة والجمهور من المالكية والشافعية، وذلك لأنهم يرون أن التيمم مبيح وليس برافع، وأن طهارته حكمية وليست حقيقية. ويستدلون على ذلك بما رواه ابن المنذر في كتاب الأوسط أن ابن عمر كان إذا تيمم لدخول وقت كل صلاة. والقول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، وهو قول كثير من السلف واختيار أبي العباس بن تيمية، أن التيمم يأخذ حكم الماء، فكما أن الماء لا يجب على المرء أن يتوضأ لدخول وقت الصلاة مع بقاء طهوريته، فكذلك لا يجب عليه أن يتيمم بعد دخول الوقت مع بقاء طهوريته. ودليل ذلك ما جاء عند أهل السنن وأحمد من حديث أبي هريرة وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا الحديث استدل به أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. لابد يا أخوان الفقيه هو أن يفقه المسألة بدليلها، وليس هو أن يعرف المسألة بدليلها. ولهذا تعريف الفقه هو استنباط المسائل أو الأحكام الشرعية من أدلتها إيش؟ التفصيلية. ومعنى استنباط لابد أن يكون الدليل مستنبطا، وأما إذا كان الدليل ظاهرا أو نصا فيقول ليس هذا دلالة على الفقه وإن كان حامل فقه. وعلى هذا استدل الجمهور بهذا الحديث، قالوا إن قوله فليتق الله وليمسه بشرته دليل على أن التيمم إيش؟ مبيح، لأنه لو كان رافعا لما وجب عليه أن يعيد وضوءه حين وجود الماء. والجواب على هذا أن التيمم رافع وقت جواز استعماله، ووقت جواز استعماله وعدم هو عدم وجود الماء. فإذا وجد الماء فكأن لم يكن شيء، فما الواجب؟ هو استعماله. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهور الصعيد الطيب طهور المؤمن، وهذا هو الراجح والله أعلم. وعليه فقول المؤلف دخول الوقت الراجح أنه يجوز استعماله ولا يجب، فليس من شرطه دخول الوقت على الراجح والله أعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فجعل التيمم طهور، كما أنه جعل الماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقول المؤلف وطلب فاقده، هذا هو الشرط الثالث، يعني أنه يشترط عند استعمال التراب أو الرمل أو الصعيد أن يبحث عنه، فلا يسوغ أن يقال له ليس عندنا ماء ويتيمم، بل لا بد ماذا؟ أن يبحث عنه. ولهذا قال طلب فاقده، فلا بد أن يبحث عن في رحله، في سيارته، في طريقه، في مكان. وقول المؤلف طلب فاقده محل ذلك إذا احتمل وجود الماء من عدمه، يعني غلب على ظنه أن يجده أو لا يجده. أما إذا تيقن عدم وجود الماء في هذه المحلة، مثل أن يكون في الربع الخالي، في صحراء قاحلة وليس معه إلا سيارته، وهو يعلم أنه لم يحصل على سيارته شيئا، هل يجب عليه أن يبحث يمينا وشمالا؟ نقول لا يجب، لأن الطلب فاقده إذا غلب على ظنه أو ظن وجود الماء، أما إذا تيقن عدم الوجود فبحثه وتفتيشه وجوده كعدمه. وقول المؤلف طلب فاقده، ذهب بعض العلماء إلى أنه في كل وقت أن يبحث عنه، والراجح والله أعلم أنه لا يجب ذلك، إلا أن يتجدد ظن جديد بأنه قد يجده. ويطلبه إذا كان قريبا عرفا، ومعنى القرب العرف يختلف على حسب الزمان والوسائل. مثاله: فأنا معي سيارة، إذا أردت أن أطلبه فإنني أبحث في سيارتي كيلوين أو ثلاثة أو أربعة، أما لو كنت معي راحلة دابة فإنني قد أبحثه بمقدار ميل على الأكثر، فهذا يختلف عرفا. وقول المؤلف لا إن خاف على نفسه أو ماله، معنى ذلك إن كان تطلب وجود الماء عند فقده يخاف على نفسه أو يخاف على ماله أو يخاف على دابته، مثل أن يكون في صحراء ولو بحث لخشي أنه إذا خرج تسرق خيمته، فحينئذ لا يلزمه ماذا؟ البحث، لا يلزمه البحث. وكذلك لو خاف على ولده وزوجته، هو وزوجته في البر فلم يجدوا ماء، ولو أخذ السيارة وذهب إلى بعض القرى ربما خاف على أولاده أن يأتيهم أحد اللصوص، فحينئذ يسقط فقد الماء أو البحث عن الماء. ثم قال المؤلف: وتراب. هذا هو الشرط الرابع من شروط التيمم، وهو في بيان ما يكون به التيمم، وهو قول المؤلف: التراب. التراب غير الرمل ولا لا؟ التراب مثل تراب الحرث، كما قال ابن عباس، كما روى ابن المنذر بسند صحيح عن ابن عباس في تفسير الصعيد، قال: تراب الحرث، وهو الذي يكون له غبار. وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية، قالوا: لا يصح التيمم إلا بتراب له غبار، فإن تيمم برمل لم يجزئ، ولو تيمم بما صعد على الأرض مما هو من أجزائه كحجر ونحوه فإنه لا يجزئ. استدلوا على ذلك بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال: الصعيد تراب الحرث. والقول الثاني في المسألة أنه يصح التيمم بكل ما صعد من الأرض مما هو من أجزائه كرمل وتراب وحجر، سواء كان يابسا أم نديا، مثل لو كنت في بر ومطرت السماء فأصبح الرمل رطب، ثم جاء وقت الصلاة وليس عندك ماء، فإنه يجوز لك أن تتيمم بهذا الرمل. وهذا هو الراجح، ودليل ذلك أدلة كثيرة. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى تبوك، وكان كل طريقه رمل وليس تراب، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل التراب معه، أو أنه أمر أصحابه بألا يتيمموا بهذا الرمل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا نص في المسألة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم إذا كان رملا أو غير رمل أو تراب أو غير تراب. وأما ما جاء في الحديث: وجعلت تربتها لنا طهور، فالعلماء رحمهم الله يقولون أن القاعدة الأصولية تقول أن ذكر الخاص بحكم لا يخالف العام لا يدل على التخصيص، وإنما يدل على أهمية المخصص، فالتيمم بالتراب أولى من التيمم من غيره، لا أن التيمم بالتراب يجب دون غيره، فذكر الخاص بحكم لا يخالف العام لا يدل على التخصيص. فلو قلت لك: أكرم الطلاب، ثم قلت لك بعد ذلك: أكرم زيدا وعليا، فهل معنى ذلك ألا أكرم إلا زيد وعلي؟ نقول: لا، لأنني ذكرت لفظا عاما وهم الطلاب، وذكرت واحدا واثنين من الطلاب، فذكر علي وزيد بحكم لا يخالف العام وهو أكرم الطلاب فلا يدل على التخصيص، بل يدل على أنك تكرم الطلاب وأن تعتني بزيد وعلي. وهذا هو الراجح والله أعلم، أن التراب لا يشترط. الحنابلة اشترطوا في التراب أو فيما يحصل به التيمم شروطا: أولا أن يكون تراب، والثاني أن يكون طاهرا. وأما ثبوت الطهورية فيه لأن الله يقول: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب ضد الخبيث، وهو الطيب الحلال. الطاهر، وقولنا الطيب الحلال الطاهر لأن الطاهر ضده إيش؟ النجس، فلا يصح التيمم بالنجس، بتراب النجس. وقولنا الحلال يخرج المغصوب، فلا يجوز الوضوء بالمغصوب. ولكن ليس معنى ذلك أنه إذا تيمم بمغصوب أن وضوءه أو أن تيممه لا يصح، خلافا للحنابلة، فإن جمهور العلماء يقول: لو تيمم بمغصوب كما لو توضأ بماء مغصوب رفع حدثه، ولكنه إيش؟ يأثم. ويقول المؤلف: له غبار، يعني لو أن هذا التراب ليس له غبار لم يصح. واستدلوا بقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، قالوا إن لفظة من تبعيضية، يعني أن من تبعيضية، فلا بد أن يصيب هذا الرمل هذا التراب أعضاءكم، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان له غبار. واستدلوا أيضا بما جاء في روايات حديث عمار: فضرب بيديه ضربة واحدة ثم نفخ فيهما، قالوا: فلم يكن قد نفخ إلا دلالة على أن له غبار. والراجح والله أعلم أنه لا يجب، ودليل ذلك أن قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، أن من بيانية، يعني امسحوا وجوهكم وأيديكم من هذا الصعيد، أو هي ابتداء للغاية، أي أن يكون المسح من هذا الصعيد. وأقول إن القول بأن من ابتداء الغاية أو ابتدائية أقرب وأصح من قولنا أنها للتبعيض. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار، كما في حديث أبي الجهم: أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، ثم أقبل على جدار فضربه فتيمم. ومن المعلوم أن الجدار قد عولج، وربما لا يكون فيه غبار، ولو كان الغبار مقصودا لبينه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لعمار: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة. وقوله الأرض ضربة واحدة يطلق على الرمل وعلى التراب الذي له غبار والذي ليس له غبار. ولو كان الغبار مقصودا لما نفخ عمار ذلك الغبار، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وفرضه. اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وفرضه تعيين النية، فلو تيمم بنفل لم يصل به فرضا أو لفرد صلى ما شاء، ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين والترتيب.
تفضل.
وسنن التسمية وتقديم يمناه وتأخيره إن ظن وجدان الماء، ومبطله مبطل طهارة الماء وخروج الوقت وقدرته على استعمال الماء. وإن بذل للأحق قدم الميت، ثم من عليه نجاسة، ثم الحائق، ثم الجنب، ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفه، ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد.
طيب، المؤلف يقول: وفرضه تعيين نيته. شرع المؤلف بفروض التيمم لما أنهى شروط التيمم وما يصح التيمم به، فقال في شرط أو في فرض التيمم ثلاثة شروط أو ثلاثة فروض. أولا تعيين نيته، ومعنى تعيين نيته هو أن يعين نية ما يتيمم له، فإذا أراد أن يصلي الظهر أو الفرض وجب أن يقصد بتيممه الفرض، لأجل أنه إن نوى فعل عبادة مستحبة كما لو تيمم لقراءة القرآن فلا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم فريضة. أما لو نوى بهذا التيمم أن يصلي به فريضة فيجوز أن يصلي به فريضة فما دونه ما دام في الوقت. ولهذا فرع المؤلف من قوله تعيين نيته بقوله: فلو تيمم لنفل. ومعنى نفل يعني لعبادة مستحبة كتطوع صلاة أو مس مصحف أو قراءة مصحف أو طواف مستحب لم يصلي به فرضا، أو لفرض صلى ما شاء، لأن الفرض أعلى فيصدق ما دونه دون العكس. هذا مذهب الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية، لأنه متفرع من قولهم ماذا؟ أن التيمم مبيح. وعلى القول الراجح أن التيمم رافع وليس بمبيح، فإنه إذا تيمم لطهارة مستحبة أو لفعل عبادة مستحبة جاز له أن يصلي به الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. وأما دليل الجمهور فإنهم قالوا أن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا: والتيمم في اللغة هو إيش؟ القصد. فكأن الشارع أراد منك أنه إذا لم تجدوا ماء فاقصدوا الصعيد الطيب، وهذا القصد على حسب ما نواه، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن هذا الاستدلال متكلف، والراجح هو مذهب الحنفية، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية، بل قال أحمد رحمه الله: هذا هو القياس وهذا هو القول الصحيح، أنه إذا تيمم لفعل عبادة مستحبة جاز أن يصلي أي فرضا بهذا التيمم. ثم قال المؤلف في الفرض الثاني: ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين. هذا الفرض الثاني، وهو أن يمسح وجهه وكفيه، لحديث عمار: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة وتمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيك ووجهك. وقول المؤلف ويديه إلى الكوعين، يعني أن لا يمسح إلى المرافق. وما جاء في التيمم إلى المرافق إنما هو من قول ابن عمر ولا يصح مرفوعا. وما جاء في الحديث: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فهو حديث ضعيف لا يصح رفعه كما سوف يأتي بيانه، وأنه من قول ابن عمر. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم هكذا ومسح الكفين فقط، وهذا هو الراجح. وما جاء من الأحاديث في حديث عمار خلاف ذلك فإنما هي حديث أو روايات ضعيفة، أصح ما فيها ما جاء في البخاري ومسلم، والله أعلم. والشرط الثالث أو الفرض الثالث هو قول المؤلف والترتيب. ومعنى الترتيب أن يمسح وجهه قبل كفيه، هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو اختيار أبي العباس بن تيمية أن الترتيب لا يجب. ومما يدل عليه أنه في حديث عمار بدأ بالكفين قبل إيش؟ الوجه. قال: فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه إيش؟ ووجهه. فلو كان الترتيب واجبا لجعل الوجه قبل إيش؟ قبل اليدين. فإن قال قائل: حرف العطف الواو لا يقتضي الترتيب، قلنا وهذا هو المراد. لما لم يقتضي الترتيب دل على جواز أن يبدأ بالوجه ثم اليدين أي الكفين، وجاز أن يبدأ بالكفين قبل اليدين. ولو كان أراد الترتيب لجعله بحرف إيش؟ ثم أو الفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب أو التراخي في ثم. وعلى هذا فالراجح أن الترتيب لا يجب. وقول المؤلف الترتيب يفيد على أن الترتيب في أعضاء الوضوء واجب وعليه. فلو أنه على المذهب لم يستطع أن يمسح أو يغسل يديه لوجود حروق، وهو قادر على أن يمس الماء بعض أعضائه الباقية، فإن المذهب عند الحنابلة أنه لا يسوغ له أن يتيمم لبعض الأعضاء التي لم يصبها الماء إلا في وقت وجوده، يعني وجود ترتيبه. فحينئذ ما الواجب في حقه؟ قالوا: يبدأ بالماء فيغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق، ثم إذا جاء يمسح يغسل يده اليمنى وهو لا يستطيع يتيمم، ثم بعد ذلك يغسل بالماء يده اليسرى، ثم يمسح بالماء رأسه، ثم يغسل رجليه. فأوجب الترتيب حتى في استعمال الماء والتيمم. والقول الثاني في المسألة أنه يسقط الترتيب إذن في حال استعمال الماء والتيمم في الوضوء، وهذا هو اختيار ابن تيمية. فحينئذ ما الواجب في حقه أو ما الذي يجزي في حقه؟ نقول يتيمم أولا اللي بنية ما لم يستطيع أن يصيبه الماء، ثم بعد ذلك يتوضأ فيما قدر من إصابة أعضاء وضوئه. وعلى هذا فالراجح أن الترتيب لا يجب، سواء كان في أعضاء المسح أو في استعمال التيمم لبعض الأعضاء، والله أعلم. وقول المؤلف وسننه التسمية، يعني يستحب التسمية في التيمم كما يستحب في الوضوء. وقد مر معك في باب الوضوء أنه لا يصح حديث في التسمية كما ذكر ذلك الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم، ولكنه مشروع في الجملة والله أعلم، لكنه لا يجب. ثم قال المؤلف وتقديم يمناه، يعني يستحب أن يقدم اليد اليمنى لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا من طهوره. وقولنا يستحب، فلو بدأ بالشمال قبل اليمين جاز، لقول ابن مسعود وروي عن علي أنهما قال لا يضيرني بأيهما بدأت، بيد الشمال أم بيد اليمين، لأن الله أطلق قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، والله أعلم. يقول المؤلف وتأخيره إن ظن وجدان الماء، يعني إذا كان المرء فاقدا للماء وغلب على ظنه أو ظن أن يأتي الماء آخر الوقت قبل خروجه، فيستحب على كلام المؤلف أن يؤخر الصلاة ولا يصلي بالتيمم، لأنه يطمع أن يجد الماء في الوقت في آخر الوقت فيصلي بالماء، لأن الحنابلة يرون أن التيمم طهارة حكمية والماء طهارة حقيقية، والصلاة بالماء أفضل، هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني في المسألة أنه إن طمع وجود الماء آخر الوقت جاز له التأخير، ولكن لا يستحب، بل المستحب أن يصلي الصلاة في أول وقتها لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العبادة أفضل أو أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها في حديث الحاكم في أول وقتها، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم وجد الماء أو لم يوجد، طمع أم لم يطمع، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. وقول المؤلف إن ظن وجود الماء دلالة على أنه لو علم عدم وجود الماء فالمشروع في حقه ماذا؟ التبكير، الاستعجال، التقديم. وإنما يستحب التأخير إذا غلب على ظنه أو ظن وجود الماء قبل خروج الوقت، والراجح أنه يصلي في أول الوقت. ثم قال المؤلف ومبطله، يعني مبطل التيمم، ذكر المؤلف ثلاث مبطلات. المبطل الأول قال مبطل طهارة الماء، يعني كل نواقض الوضوء التي ذكرت في السابق هي مبطلة للتيمم، فهل تذكروني مبطلات الوضوء عند الحنابلة؟ الأول خروج الخارج من السبيلين، والثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني لو خرج الدم من غير السبيلين وفحش والدم نجس أنه ينقض الوضوء. وقلنا أن الراجح هو مذهب مالك والشافعي وهو عدم النقض، وقد جاء عند الدارقطني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يزد على أن غسل محاجمه، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهذا هو اختيار ابن تيمية والله أعلم. وكذلك القي عند الحنابلة والجمهور، والقول الثاني أن القي ليس مبطل ولكنه يستحب، وهذا هو الراجح وهو مذهب أبي عبد الله الشافعي ومالك واختيار ابن تيمية. ثم قال المؤلف: وخروج الوقت. مر معك من شروط التيمم دخول الوقت، ومن مبطلاته خروج الوقت، وقلنا أن الراجح أن التيمم ليس بمبيح بل هو رافع، فحينئذ إذا كان متيمما ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فهل يجب عليه أن يتيمم؟ قلنا الراجح لا يجب خلافا للحنابلة. وقول المؤلف: وقدرته على استعمال الماء، وهذا هو الشرط أو المبطل الثالث، فإن قدر على استعمال الماء فحينئذ يبطل تيممه، ولا فرق في مقدرته في استعمال الماء قبل دخوله في الصلاة أو في أثنائها، هذا هو الراجح والله أعلم. فلو أن شخصا وجد الماء وهو متيمم فإننا نقول يجب عليك أن تتوضأ قبل الصلاة، وهذا إجماع. الحالة الثانية: شخص تيمم ثم شرع في الصلاة، تيمم ثم شرع في الصلاة، فهل يجب عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ، أم يجوز أن يستمر في صلاته؟ قولان عند أهل العلم، وهما روايتان عند الحنابلة. الذي يظهر والله أعلم هو أنه يقطعها كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد. لماذا؟ لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيصدق على هذا عدم وجود الماء حال أداء العبادة أو قبلها، بخلاف بعد الانتهاء، لأنه لو انتهى ووجد الماء فيلزم أن يؤمر بأن يصلي مرتين، والله لم يأمرنا أن نصلي أو أن نفعل العبادة مرتين. وذهب مالك والشافعي إلى أنه إن وجد الماء وهو يصلي فإنه يستمر لاستصحاب الإجماع. ما هو الإجماع؟ قالوا: لأنه يجوز له أن يدخل الصلاة في تيممه، فكذلك يستصحب ذلك الإجماع حتى انتهاء العبادة. واستصحاب الإجماع إنما يسوغ إذا لم يخالف عموم نص، وعموم النص: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا هو الراجح، أعني به أنه يلزم قطع الصلاة والله أعلم. ثم قال المؤلف: وإن بذل للأحق قدم الميت، ثم من عليه نجاسة، ثم الحائض، ثم الجنوب. يعني لو أن عندنا ميت سوف يغسل، وعندنا جنب، وعندنا حائض، وعندنا شخص عليه نجاسة. كم هذه؟ ميت عليه نجاسة، جنب، حائض، أيهما يقدم؟ ما عندهم إلا ما يستعمله إلا واحد. يقول المؤلف: وإن بدل للأحق قدم الميت. لماذا؟ أقول: إذا كان عنده ماء قليل لا يجزئ أو لا يسع إلا لواحد، وعندنا أربعة، ميت يجب أن يغسل لأن تغسيله فرض كفاية، وعندنا شخص عليه نجاسة، وعندنا حائض، وعندنا جنوب، أيهما يقدم؟ قال المؤلف: ميت. لماذا؟ قالوا: لأن الميت لا يمكن أن يدفن أو تؤخر جنازته، يؤخر دفنه، لأن الشارع أمر بدفنه واحترام جسده، بخلاف غيره. فالذي عليه جنب يجوز له أن يتيمم ويترك الماء، أما الميت فإنه يغسل، لأن المقصود الطهارة الحسية، لأن حدثه لا يرتفع وهو ميت، صح؟ فقدم هذا. وأما غيره فعندنا بدل ومبدل، وأما الميت فلا، فقدم الميت، وهذا هو الراجح. قالوا: الحالة الثانية، إذا كان عندنا ماء ثاني، قال: يقدم من عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه. لماذا؟ قالوا: لأن من عليه نجاسة لا يستعمل التيمم، وإنما يستعمل الماء، وأما الجنب فيستعمل الماء والتراب، وكذلك الحائض، وأما من عليه نجاسة فللخلاف في حكم استعمال إزالة النجاسة بالتيمم. والراجح كما سوف يأتي هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة، أن النجاسة على البدن لا يصح التيمم لها، كما لو كانت النجاسة على البقعة والثوب. وعلى هذا فيبدأ بمن عليه نجاسة، لأن النجاسة لا تزول إلا بالماء وليس لها بدل آخر. ثم الحائض، لماذا؟ قالوا: الحائض أولى من الجنوب، لأن الحائض تقضي حق الله عليها وحق زوجها، فاجتمع في حقها حقان: حق الله وحق لمخلوق. وأما الجنوب فإنما هو حق الله فقط، وقد جاز له استعمال المبدل والبدل، فإذا عدم المبدل وهو الماء فإنه يشرع في البدل، وحينئذ فالترتيب: ميت فمن عليه نجاسة، فحائض فجنب. ثم قال المؤلف: ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه. قول المؤلف ويجزئ دلالة عنده على أنه لو تيمم بضربتين جاز، وهو قول ابن عمر، وقوله: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وابن عدي من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، والحديث رواه علي مرفوعة ولا يصح، وإنما الصحيح رواية الجماعة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من قوله قالوا فهذا فعل صحابي فيجوز. والذي يظهر والله أعلم أن السنة ضربة واحدة وليست ضربتان، لأن قول ابن عمر ليس بأولى من قول عمار، والقاعدة أن القول قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره، فإذا اختلف الصحابة فإنما ننظر ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة، والأقرب هو ضربة واحدة. وعلى هذا فالراجح هو أن السنة ضربة واحدة ولا يشرع ضربتان، لكن ليس ببدعة، لأن ابن تيمية يقول كل فعل فعله الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين فليس ببدعة، لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومعنى سنتي يعني طريقتي. ثم قال المؤلف فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد، يعني إن تيمم لنجاسة على جرح أو غيره في بدنه، مثل شخص بال على جرحه وصار الجرح فيه بول أو عذرة وهو لا يستطيع إزالته، قالوا يتيمم لإزالة هذه النجاسة فقط على البدن، أما لو كانت على الثوب فإنه لا يصح التيمم لإزالة لنجاسة البدن للثوب، كما لا يصح التيمم لنجاسة البقعة وهي الأرض. هذا مذهب الحنابلة، والراجح هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، أن التيمم إنما هو للحدث القائم بالبدن وليس للنجاسة. وما الفرق بين الحدث والنجاسة؟ النجاسة عين خبيثة، وأما الحدث فهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وعلى هذا فلا يصح التيمم لنجاسة بدن خلافا للحنابلة، والله أعلم. ثم قال المؤلف باب الحيض، اقرأ الشيخ.
قال رحمه الله تعالى باب الحيض أقله إمكانه أقل إمكانه 9 سنين وأكثره 60 سنة، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، ولا حيض لحامل فإن رأته قبل الوضع بيومين أو 3 فالنفاس، وأقل طهر بين الحيضتين 13، فتجلس المبتدأة أقل ثم تغتسل وتصلي.
طيب، يقول المؤلف باب الحيض. الحيض مصدر حاضة المرأة تحيض حيضا محيضا إذا سال وجرى دمها، ويقال نهر حائض إذا كان يجري ويسيل. وأما في اصطلاح الفقهاء فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله غذاء للولد، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله غذاء للولد. والحيض أحاديثه معدودة، وقد قال الإمام أحمد: مكثت 9 سنين أتعلم باب الحيض. وذكر النووي رحمه الله أن باب الحيض من عويص الأبواب ومما غلط فيه العلماء الكبار، والسبب في ذلك أيها الإخوة ليس في المناط وبيان الحكم، وإنما في تحقيقه على النساء. قد أعرف أن الدم الأسود الثخين المنتن الرائحة حيضة، لكن يشكل على ذلك تطبيقه في حق أحد النساء. فأحيانا تقول والله هو أسود، تقول أحيانا وأحيانا، ثخين أحيانا وأحيانا، له رائحة ما أدري. فهذا هو الذي يصعب فيه الإفتاء، بسبب أن النساء لسن واحدة، ولهذا صعب فيه الحيض. لا أن فهمه يصعب، وحاشا أبا عبد الله أن يقصد ذاك، وإنما يقصد مكث 9 سنين يسأل النساء ويتأمل النصوص ويجمع الآثار وينظر البيئات. ولهذا كان يقول: نساء اليمن تحيض أسرع من نساء الأراضي الباردة، وهذا أمر معروف. فنساء بنات اليمن قد تحيض الواحدة منهن وهي بنت 9 سنين، أما في النساء التي في المكان الباردة فقد يمضي عليها 13 سنة وهي لم تحض. وهذا هو السبب الذي جعل الإمام أحمد يمكث 9 سنين لأجل هذا. وإلا فإن باب الحيض كما سوف يأتي تفصيله ومعرفته مدركة، وإن كان معرفة القول الراجح قد يصيب فيه الإنسان وقد يخطئ، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمرجع في باب الحيض أمور: أولا السنة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العادة، وعلق الشارع في الكتاب والسنة الحكم بوجوده ونفيه بانتفائه، فقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد المحيض فهو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. وعلى هذا فمتى وجد الدم المعتاد فإنه يعد حيضا، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل كما سوف يأتي. وبعض العلماء يجعل المرجع في باب الحيض هو على الوجود، والنادر لا حكم له. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله كما تحيض النساء 6 أو 7، فعلق الشارع الحيض كما تحيض النساء. وعلى هذا فننظر عامة النساء ما وقت أول حيضهن وما آخر وقت حيضهن وما مدة الطهر بين الحيضتين، فإذا كان هناك عم أغلب عمل به، والنادر لا حكم له. هذا قول، أنا أعطيكم القواعد، هذا قول. والقول الثاني قالوا إن قوله تحيض في علم الله ستا أو سبعا إنما شرع إذا لم يكن لها عادة معتادة أو تمييز، فلا ينظر إلى عامة النساء في حق امرأة تعلم حيضها علما يقينيا، فلا يعول على الفرع مع وجود الأصل. وهذا هو اختيار ابن تيمية خلافا للجمهور، فإنه يرى أنه لا أقل الحيض ولا لأكثره ولا لمدة بين الطهرين، فكل امرأة على حدة. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم في هذه المسألة أننا نقول أن الشارع قال في حق المرأة المتحيرة تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء، فأرشدها إلى عامة النساء. وعليه نقول إن من جاءها الحيض في أول حيضها إن كان أقل من تسع فلا يعول عليه، لأنه ليس عندها عادة أصلا حتى نقول ترجع إليه. فالعادة في حق النساء ماذا؟ هو تسع. والنادر إن كان قد جرى كما يجري في العادة فيأخذ حكمه، ولكن إذا لم يكن لها عادة فنرشدها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم متحيرة، فنقول تحيضي كما تحيض النساء. والغالب أن النساء لا تحيض أقل منين؟ من تسع، ولا تحيض أكثر من ستين. فلو حاضت بعد الستين نقول حتى تعلم أنه حيض معتاد، فإذا علمت أنه حيض معتاد فإنها تعتد به ولو بلغت مئة سنة. أما أول الأمر شهر يأتي وشهر لا يأتي فهذا ليس هو المعتاد، فالمعتاد ما هو؟ أن يأتي كل شهر. إذا عرفت هذا فسوف نطبق هذا في كل مسألة. يقول المؤلف أقل إمكانه تسع سنين، وهذا بناء على الاستقراء والتتبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي كما تحيض النساء ستا أو سبعا. والغالب أن النساء تحيض إما ستة أيام أو سبعة أيام. وعلى هذا فلو حاضت وهي ابنة ست سنين فإننا نقول لا تصوم وليست ببالغ، فإن جلست مثل ما تجلس النساء ثم انقطع ثم جاء الشهر الثاني مثل ذلك علمنا أنه إيش؟ أنه معتاد. والراجع أن الاعتياد يحصل بمرتين لا يلزم أن يكون ثلاثا خلافا للحنابلة. وعلى هذا فإننا أرجعناها أول الأمر إلى ماذا؟ إلى غالب النساء، وهو أقله ماذا؟ تسع سنين. وهذا هو الراجح أن أقل الحيض تسع سنين، ما لم يكن عند امرأة أمر معتاد أقل من ذلك، فإن اعتيد عملت هي به لأنها حينئذ لم تكن متحيرة وأدركت حيضها. والله علق الحيض بوجود الأذى، فمتى وجد الأذى المعتاد كما تحيض النساء فإنه يجب أن يكون حيضا ولو كان أقل من 9 سنين. إذن هذا جمع بين القولين، بين قول الجمهور وبين القول الثاني واختيار ابن تيمية، أنه لا أقل لإمكان الحيض، والراجح هو الاعتبار ب9 ما لم يكن عند امرأة تحيض أقل من ذلك على وجه الاعتياد. فنقول أنت أيتها المرأة اجعلي حيضك أقل من 9، لأنه اعتاد كما تحيض النساء. يقول المؤلف وأكثره 60 سنة بعد تمام 60، يقولون ما وجد من دم ولو كان ثخينا أسودا منتنا فإن هذا ليس بحيض. لماذا؟ قالوا لأنه لم يوجد حيض بعد 60، ولا يوجد حيض قبل 9 سنين، ولأن دم الحيض خلقه الله لحكمة تربية الحمل أي الولد، فمن لا تصلح للحمل لا يصلح أن يأتيها الحيض. وهذا قول قوي، لكن نقول إن جاء الحيض أقل من 9 على أمر معتاد فهي يصلح لها الحمل، والله أعلم. ثم قال المؤلف وأقل الحيض يوم وليلة. أقل الحيض يوم وليلة، فلو جاء امرأة حيض بعد الفجر ثم ارتفع بعد العصر فلا يعد حيضا، وإنما يعتبر استحاض دم فساد، فتتوضأ لكل صلاة إذا كان لم ينقطع، فإن انقطع توضأت ولا يلزم بعد ذلك إذا لم يخرج شيئا. هذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه لا أقل لمدة الحيض، بل يمكن أن يكون ثجة، ويمكن أن يكون نصف يوم، ويمكن أن يكون يوما. وأقول الذي يظهر والله أعلم أن الحيض المعتاد عند النساء لا يكون أقل من يوم وليلة، بل إني أقول إن هذا القول أظهر بكثير من قول من قال أنه لا أقل لمدة الحيض، يعني يمكن أن يكون ثجة، هذا بعيد. والقول بأن مدة الحيض أو أن أقل الحيض يوم وليلة أبعد عن الوسوسة، فبعض النساء إذا تبولت نزل الدم خيوطا فتقول هل هذا حيض؟ وبعض النساء فيها مرض الغدة يعتريها الدم مرة بعد مرة، فهل يعد حيضا؟ هذا لا يمكن، ولا يمكن أن يحصل أن يكون هذا حيضا، لأن الحيض المعتاد اسمه حيض، فهو سيل جريان مرة بعد مرة. ولهذا فالراجح والله أعلم أن أقل الحيض يوم وليلة. وإنما قلنا يوم وليلة لما جاء عند الدارمي وغيره أن امرأة طلقها زوجها فادعت أنها خرجت من عدتها بشهر، فقال علي لشريح ما تقول فيها؟ قال إن جاءت من بطانة أهلها تثبت أنها حاضت 3 حيض، وإلا فهي كاذبة، لأنهم يقولون هب أنها حاضت يوم وليلة في 1 من الشهر، أقل الطهر بين الحيضين كم؟ 13. كم صارت الآن؟ 14. ثم حاضت يوم وليلة 15. ثم أقله كم؟ 13. كم ذولي؟ ها؟ 23. 15. ثم 13 كم؟ 28. ثم حاضت يوم وليلة فصارت 29. فلو ادعت أنها حاضت أقل من شهر لم يقبل قولها. هذا هو مذهب الجمهور. وأقول أن هذا هو الحيض المعتاد. يقول ابن قدامة رحمه الله: فإن الغالب في الحيض أنه لا يجري جريان، فإنه قد يجري وقد يقف، ومعنى وقوفه بحيث لو مسحت فرجها لوجدت نجاسة أو لوجدت دما، فهذا ما زالت حائضة. ثم قال المؤلف: وأكثره 60 سنة. يعني عفوا، وأقل الحيض يوم وليلة. ثم قال: وأكثره 15 يوما. هذا قول الشافعية والحنابلة، وهو قول عطاء أن أكثره 15 يوما، فما زاد فإنه يكون استحاضة. وأرى أن هذا قول قوي. وذهب ابن حزم إلى أن أكثره 17 يوما. ابن تيمي يقول: لا حد لأكثره. والقول في هذا فيه صعوبة، لأننا لو قلنا لا حد لأكثره ما لم يكن استحاضة، طيب متى يكون استحاضة؟ 17، 18، 19، 20. إن قلت 20 فقد حددت، وإن قلت لا أحدد فلا بد أن يكون المرأة قد حددت. فالراجح والله أعلم أن أكثر الحيض 15 يوما، إلا إن وجد كما قلت امرأة تحيض 16 يوما على الدوام وتطهر، ثم إذا جاء الشهر الثاني حاضت 16 يوما، فحينئذ نقول أنت لك حكم مستقل، لأنه اعتاد دمك على العادة، كما نقول في أكثر مدة الحيض 60 بعد 60 سنة. إن جاء على وجه معتاد فإنه يكون، وإلا فالأصل أنه ماذا؟ أنه له وقت. ما الفائدة من قولنا هذا؟ الفائدة أنه لو لم نقل أكثر الحيض 15 يوما، لو طال فإن ابن تيمية يقول لا تصلي ولا تصوم ما لم يعبر أكثر الشهر. طيب ما هو أكثر؟ ولهذا لا بد من التحديد حتى تضبط الأمور، وحتى يخرج الإنسان من عهدة العبادة بيقين. كذلك نقول في أقل مدة الحيض وأكثره أنه لا بد من التحديد، فإن خرج عن التحديد على وجه معتاد قلنا لها أنت حيضك ولو كان عمرك 61 فإنك تعتدين به، لأنه جاءك على وجه معتاد. وأما الغالب أنه أقل مدته 60، ويعرف هذا بجاراتها وعماتها وخالاتها. فلو أن امرأة بلغت 61 وجيها دم، جاها دم، قالت أنا ما أدري هذا دم وش ما هو، على فتوى ابن تيمية يقول دم حيض حتى يكون استحاضة، وعلى القول الثاني ليس بحيض، وعلى القول الراجح اللي قلناه ليس بحيض، فإن جاء الشهر الثاني على نفس ما جاء في الشهر الأول يكون حيضا في حقها، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وغالبه 6 أو 7. يعني غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، لما جاء عند الترمذي من حديث حمنة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما تحيض النساء. وهذا الحديث في سند رجل يقال له عبد الله ابن محمد بن عقيل، تكلم فيه الحفاظ وأحسن أحواله أنه حسن الحديث ما لم يخالف. ثم قال المؤلف: ولا حيض لحامل. جمهور أهل العلم يقولون إن الحامل لا تحيض ولو جاء على وجه معتاد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، وذلك لأن في سنده شريك بن عبد الله القاضي وهو صدوق يهم. لكني أقول إن الأطباء قد اجتمعت كلمتهم على أن الحمل لا يكون معه حيض البتة، لأنه ينقلب ذلك الدم طعاما لمن؟ للجنين، وما يخرج بعد ذلك فإنما هو فضلات من أدنى الرحم وليس من قعر الرحم. وهذا هو الراجح خلافا لأبي العباس بن تيمية وابن القيم، لأن الأطباء هم أعلم بهذا الأمر. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في هذا هم الأطباء، والله أعلم. ثم قال المؤلف: فإن رأته قبل الوضع بيومين أو 3 فنفاس. يعني أن الحامل لا تحيض، لكن إن كان قد جاء الحيض أو الدم قبل ولادتها بيوم أو 2 ومعه طلق فإنه يعتبر نفاس. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يحدد بيوم أو 2 أو 3، وإنما نقول إن جاءها الدم ومعه طلق فإنه يكون نفاسا، خاصة أحيانا ينزل مياه من سبيلها، فحينئذ نقول أنه يعتبر نفاس، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وأقل طهر بين الحيضتين 13، لحديث علي حينما جاءت امرأة أنها ادعت أن زوجها طلقها فخرجت من عدتها من شهر، قال: ما تقول فيها يا شريح؟ قال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال أمير المؤمنين علي: قالون، يعني جيد. وهذا فتوى من خليفة من خلفاء الراشدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لكن هذا القول الصحابي حجة، لكن هذا لا يفيد أن أقل الحيض، أقل الطهر بين الحيضين 13، لأننا نقول قد تحيض 6 أيام وتطهر كم؟ عندنا 6 و6 و6، كم ذولي؟ 18. كم بقي من الشهر؟ 12، وطهرت 3 أيام بينهم، أو 5 أيام بينهن. فليس هذا دلالة على أن أقل الطهر بين الحيضين. نعم هو الغالب لقوله صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما تحيض النساء. وصلي 23 أو 24، فهذا يدل من قوله صلى الله عليه وسلم على أن أقل الطهر ليس 13 على الإطلاق، لأنه صلى الله عليه وسلم لأرجعها إلى أقله، وجعل بين الحيضتين أقله. ولهذا فإني أقول أنه لا أقل للطهر بين الحيضتين، لأن بعض النساء يأتيها الحيض في الشهر مرتين على وجه معتاد، وهذا يوجد خاصة إذا كانت تأكل لولب وغير ذلك، فهذا هو الراجح. خاصة أيضا أن العلماء يذكرون في المسألة الملفقة، وهي التي يأتيها حيض يوم وطهر يوم، فإنهم يقولون تعتد بالحيض على أنه حيض وبالطهر على أنه طهر، فدل على أنه ليس هناك أقل بين الحيضتين، والله أعلم. ثم قال المؤلف: فتجلس المبتدأة أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت عند انقطاعه، وإن تكرر 3 فعاده. هذه مسألة تفرد بها الحنابلة عن سائر الفقهاء، وهي البنت المبتدأة التي جاءها الحيض، ولو كانت بنت 9 أو 10 سنين، ما الواجب؟ يقول إن جاءها الحيض أول مرة فإنها تعتد يوم وليلة، وهو أقل الحيض، وهو قول فتجلس المبتدأ أقله. وأقل الحيض كم عند الحنابلة؟ قالوا يوم وليلة، يعني هل يوم وليلة لا تصلي ولا تصوم، ثم بعد ذلك تغتسل على اعتبار أنها اغتسلت من أقل الحيض، ثم تصلي وتصوم ولو كان الدم إيش؟ ولو كان الدم يجري. فإن انقطع ذلك الدم قبل أكثر الحيض، يعني قبل 15 يوما، فإنها يجب عليها أن تغتسل لإمكان أن يكون ذلك انقطاع الثاني هو الحيض، ثم بعد ذلك تصلي وتصوم. ثم إن جاءها الشهر الثاني فتجلس يوم وليلة أقل مدة الحيض، ثم تغتسل ثم تصلي وتصوم، فإن انقطع أقل من أكثر الحيض وجب عليها أن تغتسل. فإن جاءها الشهر الثالث، تكرر الآن كم؟ 3، فتجلس أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل. فإن انقطع قبل أكثر الحيض اغتسلت وما تكرر في الشهر في الأشهر الثلاثة هو حيضها. فلو انقطع في الشهر الأول لـ7 أيام، ثم انقطع الشهر الثاني لـ9 أيام، ثم انقطع الشهر الثالث لـ11 يوما، ما هو الأيام التي تكررت؟ 7، تكررت 3، فحينئذ إذا جاء الشهر الرابع تعتد كم؟ 7 أيام. وما زاد فإنه يكون استحاضة في حق المبتدأ. وأما من لها عادة عند الحنابلة فزادت عن عادتها، يعني مثل أن يكون عندها 6 أيام فزادت الشهر هذا 7، فإنها ماذا؟ تعتد به على أنه إيش؟ على أنه حيض، ما لم يعبر إيش؟ 15، فإن عبر وجب أن تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة. وهذا هو قول المؤلف: وإن تكرر 3 فعادة. ثم قال: وتقضي ما صامته فيه فرضا. يعني لما قلنا أنها تجلس أقل الحيض يوم وليلة وتصوم وتصلي، فالـ6 أيام أو 7 أيام اللي تكررت هذه وصامتها يجب عليها إيش؟ أن تعيد إيش؟ الصيام وتعيد الصلاة، ولا لا؟ لا، ما تعيد الصلاة، الصلاة ما تعيدها، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والراجح والله أعلم خلاف مذهب الحنابلة، وذلك أن المبتدأ إن جاءها الحيض في وقت يصلح أن يكون حيضا، ما هو الوقت الذي يصلح أن يكون حيضا؟ هي بنت 9 سنين، فإنها تعتد به ما لم يعبر أكثره، فإن عبر أكثره اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. فإن جاء الشهر الثاني وهو ما زال مستمرا لأول مرة نقول تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما تحيض النساء، فتنظر إلى عماتها أو خالاتها، فإن كان غالب عماتها حضن 7 سنين وقد جاء الشهر الثاني وهو مستمر فيها فإنها تجلس 7 أيام، أنا قلت 7 سنين، 7 أيام كما تحيض خالاتها أو عماتها، وهذا هو الراجح. ثم إن المؤلف يقول: ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر 3. هذا مذهب الحنابل، والصحيح أن الحيض قد يقل وقد يكثر كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. ثم قال المؤلف: وإن عبر أكثره فاستحاضة. ما هو أكثره؟ 15، وهذا هو الراجح، ما لم يأتها أكثر من 15 يوما على وجه معتاد. وهذا يحصل في، تعرف ذلك، في عادة عماتها أو خالاتها، والله أعلم. قال المؤلف: تجلس المميزة أيام التمييز وهو الأسود الثخين. الآن عندنا امرأة لها عادة وامرأة لها تمييز وامرأة ليس لها عادة ولا تمييز. امرأة لها عادة، مثاله كان الدم يأتيها 7 أيام ثم جاء هذا الشهر واستمر معها أكثر من 7 أيام، هل يكون حيضا؟ الراجح يكون حيضا لأنه لم يعبر أكثره، فقد يزيد الحيض ويكثر. فإن استمر الحيض أكثر من 15 يوما فحينئذ تؤمر أن تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. فإن جاء الشهر الثاني والدم ما زال عليها فحينئذ لها عادة، وما عادتها؟ 7 أيام، فتجلس 7 أيام وما زاد تتوضأ تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة. هذه امرأة لها عادة. القسم الثاني امرأة ليس لها عادة بل لها تمييز، والتمييز تعرف دم الحيض، تقول أعرف أسود ثخين منتن في أوجاع الطمث، فإنها تجلس إذا كانت لها عادة لها تمييز ثم استمر معها الدم إلى أكثر من 15 يوما نقول: أنت تميزين الدم؟ قالت: نعم، أنا أميز ذلك الدم 5 أيام وما عدا فهو خفيف. قلنا اعتدي في الشهر الثاني 5 أيام لأن لك تمييز. واستدل العلماء وهم الشافعية والمالكية بالتمييز بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما دم الحيض دم أسود يعرف. وقول دم أسود يعرف دلالة على التمييز. والقول الثاني أن الحديث التمييزي ضعيف وإن كان يعمل به، فأيهما يقدم إذا كان لها عادة وتمييز، التمييز أم العادة؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن المقدم هو العادة، لأن الأحاديث الصحيحة في العادة أصح من التمييز، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وهذا عادة أم تمييز؟ عادة والله أعلم. وهذا هو الراجح خلافا للشافعية والمالكية. أما القسم الثالث المتحيرة، وهي التي ليس لها عادة ولا تمييز، مثل أن يكون الدم قد جاءها وطال واستمر، فإنها تحيض كما تحيض قريباتها أو كما تحيض قريباتها من عمات وخالات، فإنها تعتد بحيضهن، لقول صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أو 7. ثم قال المؤلف: وباقي الأيام تغسل فرجها وتعصبه، يعني باقي الأيام مما علمنا أنه زاد عن العادة أو علمنا أنه زاد عن أكثر الحيض، فإنها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة. المستحاضة هذا حالها، إذا لم يكن حيضا فإنها تغسل فرجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. فيجب عليه أن تغسل. لكن سؤال: إذا استذفرت ووضعت الكرسف أو القطنة أو الحفاض، هل يجب أن تغيره كل صلاة؟ الراجح أنه لا يجب أن تغيره لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش: أنعت لك الكرسف. قالت: يا رسول الله هو أكثر من ذلك. قال: استذفري. قالت: يا رسول الله إنما أثج ثجا. وفي رواية: التجمي. ومن المعلوم أن اللجام يصعب فكه وحله في كل صلاة، فدل ذلك على عدم وجوب إزالة القطنة لكل صلاة. وأما قوله وتتوضأ لوقت كل صلاة، أقول ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن المستحاضة تتوضأ لدخول وقت كل صلاة أو لوقت فعل فريضة، على خلاف عندهم. والقول الثاني أنه يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة أو لدخول وقت كل صلاة، لكن ذلك لا يجب، وهو مذهب الإمام مالك، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأقول كنت أقول بقول جمهور الفقهاء، لكني تأملته كثيرا فرأيت أن قول الإمام مالك أقرب، وذلك لأمور. أولا، أن زيادة وتوضئي لكل صلاة تفرد بها محمد بن خازم الضرير أبو معاوية، وقد رواها حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة دون هذه اللفظة. وأكثر الحفاظ يرون أن قوله توضئي لكل صلاة من قول عروة، فدل ذلك على أنه لم يصح حديث بأن تتوضأ لكل صلاة. الدليل الثاني هو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، وفي رواية 7 سنين منعتني الصلاة والصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بالحيضة، ففاطمة تجهل الحيض والاستحاضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فامكثي قدر الأيام التي تأتيك حيضك ثم اغتسلي وصلي، ولم يأمرها أن تتوضأ لكل صلاة. فخرجت فاطمة وعرفت الحكم أنه إذا كان استحاضة بعد الحيض اغتسلت وصلت، ولم تؤمر أكثر من ذلك إلا إن جاء حدث آخر. ولو كانت المستحاضة مأمورة أن تتوضأ لكل صلاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. وأرى أن هذا القول قوي. الدليل الآخر أننا نقول هذا الدم الحدث الذي نزل منها وهو الاستحاضة، هل تعتبرونه حدث أم لا تعتبرونه؟ إن اعتبرتموه حدث فيجب عليها أن تتوضأ لكل خروج حدث كما يقول ابن حزم، ولا فرق أن تتوضأ لكل صلاة أم لا. فلو أنها توضأت ثم أرادت أن تصلي فنزل فإنها مأمورة إيش؟ أن تتوضأ، إلا أن ينزل وقت الصلاة لقول عائشة كانت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم تصلي وهي مستحاضة والطست تحتها، فهذا وقت الصلاة شيء آخر. فإن قلتم لا يلزمها أن تتوضأ لنزول الحدث، قلنا إذن لم تعتبروه حدثا فلماذا تتوضأ لوقت كل صلاة كما هو قول مالك؟ ولهذا أرى أن من حدثه دائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ولعل هذا أظهر والله أعلم. ثم إن القول بأنها تتوضأ نقول تتوضأ لوقت كل صلاة أم لوقت أم لفعل فريضة، الجمهور اختلفوا فيها. والمؤلف يقول وتتوضأ لوقت كل صلاة يعني لدخول الوقت، والشافعية يقولون لفعل فريضة، والذي يظهر لي أن الراجح هو عدم الوجوب الوضوء وإن كان يستحب لها والله أعلم. ثم قال المؤلف وكذا دائم الحدث، ومعنى دائم الحدث كمن به سلس بول لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة وإنما يستحب. وكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء والصلاة. فيأخذ حكم المستحاضة ومن به خروج ريح مستمر دائم فإنه لا يجب عليه إلا إن كان قد أحدث غير هذا الحدث الدائم. ثم قال المؤلف: وأكثر النفاس 40 يوما. هذا قول جمهور أهل العلم على أن أكثر النفاس، والنفاس دم ترخيه أو يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها مع أمارة من طلق ونحوه. واستدل العلماء على أن أكثر النفاس 40 يوما ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أم سلمة أنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم ورأوا أن فيه امرأة مجهولة، والذي يظهر والله أعلم كما قلنا أن الشارع علق الحكم كما تحيض النساء، والغالب أن النساء يحضن أو ينفسن 40 ليلة، فمن زاد عن 40 فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تصادف عادة حيضها فيكون حيضا، الحالة الثانية ألا يصادف عادة حيضها. فالمذهب أنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ولا تعده شيئا. وابن تيمية وهو القول الثاني يرى أنه ليس لأكثر النفاس حد، فيمكن أن يكون 60 ويمكن أن يكون 50 يوما. والذي يظهر كما قلنا ماذا؟ ما هو الراجح الذي قلناه؟ ماذا قلنا؟ من يجاوب؟ سم الراجح أنت. نعم، فإنه إذا زاد عن 40 نظرت، فإن كان عادة خالاتها وعماتها يكون كذلك فإنها تعتد به، وإن لم يكن فلا تعتد بالأربعين إلا أن يكون كل ولد على هذا حالها، فحينئذ نقول لك. والراجح أنه إن كان قريباتها وعماتها يلدن وينفسن 40 واستمر بها الدم 40 فتعتد به، وأما ما عدا ذلك فلا والله أعلم. ثم قال المؤلف: ولا حد لأقله، يعني يمكن أن يكون نفاسها 20 يوما، وعلى هذا فيجب عليها أن تغتسل وتصلي. والعامة يا إخوان إذا طهرت المرأة النفساء قبل 40 يقولون هذه الطهر الكاذب ولا تصلي، تقول لأنه سوف يرجع. قلنا الراجح أنه يجب ويحرم على المرأة أن تترك الصلاة في هذا الوقت، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولو رجع الدم بعد ذلك فإنها تعتد به على أنه حيض والله أعلم. وهل يجوز لزوجها أن يأتيها إن كانت قد طهرت قبل 40؟ الجواب: كره عثمان بن أبي العاص الصحابي المعروف أن يأتي نساءه ولو طهرنا قبل 40، والراجح جوازه، لأن ابن عباس سئل قال: أي شيء أعظم من الصلاة؟ فإذا جاز لها أن تصلي جاز لزوجها إيش؟ أن يمسها ويصيبها والله أعلم. يقول المؤلف: ولا حد لأقله وتعد من اليوم الأول، يعني تحسب مدة النفاس من اليوم الأول للولادة، وما رأته قبل الولادة بأمارة فإنه نفاس، ولكن لا يحسب من مدة النفاس. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.